بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد، وهو المجلس الثالث من مجالس دورة القواعد الفقهية. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. القاعدة التي سأتناولها في هذا المجلس هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة في الواقع قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي محل إجماع عند علماء الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. والمشقة معناها التعب والعنت، وتجلب يعني تستدعي وتتطلب. التيسير المقصود فيه الترخيص والتسهيل على المكلفين. طبعا هذه القاعدة كما ذكرت لكم من قواعد الشريعة العظيمة التي تكشف لنا عن سماحة هذه الشريعة وعن سماحة هذا الدين العظيم الذي لم يأتي ليوقع الناس في الحرج وفي الضيق وفي العنت، وإنما أتى لينقذ الناس مما يحصل لهم من المشقة والتعب والعنت. ولذلك الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، كما قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وغفر له. ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشريعة ليست بشريعة عسر ولا عنت، وإنما هي شريعة تسهيل وتيسير. وهذا فيه طبعا ترتيب معين سأذكره بعد قليل. أشير إلى مجموعة من النصوص في القرآن والسنة التي تدل على هذه القاعدة، منها قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنها قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومنها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ومنها قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومنها قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومنها قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومنها قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والنصوص في كتاب الله عز وجل يعني أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ولذلك طالب العلم يتأملها حينما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أما السنة النبوية فدواوين السنة مليئة بالأحاديث التي تشير إلى أن هذه الشريعة شريعة يسر وليست بشريعة عسر. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية تشير إلى هذه القاعدة العظيمة المتفق عليها بل المجمع عليها من حيث العموم والجملة بين أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. اللهم صل على محمد. ولكن بعثني معلما ميسرا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن أوصاهما بوصية. ما هي الوصية؟ قال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. هذا هو دين الإسلام، دين يسر وسماحة، دين يسر ولين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، شيء من الدلجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما يخفف الصلاة فيعتذر لأصحابه، يقول: سمعت بكاء الصبي فرحمت أمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدلنا على تيسير هذه الشريعة مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة ومحبة التطويل فيها، إلا أنه كان يرحم الأم فيتجوز في صلاته كراهة أن يشق عليها صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كما في حديث عائشة دخل الكعبة ثم قال عليه الصلاة والسلام، طبعا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند عائشة مسرورا، كان مسرور ومنشرح الصدر، ثم رجع إليها وهو كئيب كما جاء عند الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فقال لعائشة: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن تقم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة دخل المسجد فوجد حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب إحدى أمهات المؤمنين، حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به يعني تصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، فإذا فتر فليقعد. ويعني حديث الثلاثة الذين أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني قليلة، قالوا: كيف النبي عليه الصلاة والسلام هذه عبادته فقط؟ ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ها هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر فغضب غضبا شديدا وقام خطيبا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. ثم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث له قصة لا تخفى عليكم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ يهادى يعني اثنين من أولاده يعضدونه وهو بينهما. فقالوا: نذر أن يمشي. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. ذلك دين الإسلام ليس بدين عسر ولا بدين مشقة ولا بدين عنت. ولأجل هذا يعني دواوين السنة مليئة بالأحاديث القولية والفعلية والتقريرية التي تشير إلى أن هذه الشريعة شريعة يسر، وأن هذا الدين دين عظيم، وهذا قد انعقد الإجماع عليه. قد انعقد الإجماع عليه. إذن هذه الشريعة، ولذلك قاعدة المشقة تجرب التيسير من قواعد الشريعة العظيمة، دلت عليها نصوص القرآن والسنة وانعقد الإجماع، ويعبر عنها العلماء بالمشقة تجرب التيسير، ويعبرون عنها بقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ويعبرون عنها الضرورات تبيح المحظورات، وهذه كل هذه القواعد في الغالب أنها تندرج تحت هذه القاعدة الكلية. السؤال: هل المقصود بأن المشقة تجرب التيسير أن العبادات ليس فيها مشقة؟ الجواب لا، ليس هذا المقصود، ولذلك العبادات هي تكاليف، وسميت تكاليف لأن فيها كلفة. كلفة، يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يقول جل وعلا: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة يعني الصلاة، إلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نصوص كثيرة تشير إلى أن العبادات لابد أن تشتمل على شيء من المشاق، لكنها محتملة. ولذلك المشاق على نوعين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا. مثل ماذا؟ مثل يعني مشقة الوضوء في زمان البرد الشديد، في مشقة. الوضوء في زمان الحر الشديد، في مشقة. عندك الصوم مع شدة الحر، في مشقة، النهار طويل والجو حار. عندك مثلا الحج إلى الكعبة، الحج إلى بيت الله الحرام، مشقة مالية وبدنية. عندك ما يتعلق بأيضا الحدود، ألم الحدود، مشاق. مشاق، هذه المشاق لا تنفك عنها العبادة غالبا. العبادة لا تنفك عن هذه المشاق، عفوا، لا تنفك عن هذه العبادة، العبادة غالبا. ولذلك هذه العبادات هي تكاليف، تكاليف. حتى هناك مشقة معنوية، مشاق معنوية، مثل الزكاة. أحيانا الزكاة، يعني الله عز وجل جبل النفوس على محبة المال، قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. فإخراج المال شاق على النفس، فلما يخرجها ابتغاء رضا الله في مشقة، لكن تذوب مع لذة العبادة وحلاوة الطاعة. إذن هذا النوع الأول، مشقة لا تنفك عنها العبادة وليست هي المقصودة، ليست هي المقصودة، إلا في أحوال. أحيانا قد يقوم في المكلف وصف أو يقع في حال تستوجب التخفيف عنه، يعني مثل ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. جاء الترخيص من الله سبحانه وتعالى بأن من كان مريضا يفطر، من كان مريضا يفطر. النوع الثاني من أنواع المشاق، مشقة ما تنفك عنها العبادة غالبا، وهذه مشقة غير عادية، مشقة غير عادية، مشقة ما تنفك عنها العبادة لكنها غير عادية، بخلاف الأولى. الأولى عادية طبيعية، عادية وطبيعية التكليف، وهذه على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى: المشقة التي ينشأ عنها ضرر بالغ على النفس، هذه مشقة ينشأ عنها ضرر على النفس ومتيقن، ولذلك هذه توجب التخفيف والترخيص، لأن الشريعة جاءت بحفظ المقاصد الخمسة: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ولذلك مثلا يعني عندنا مثلا الشخص الآن أجنب ووجب عليه الغسل بسبب الجنابة، والجو بارد ولا يستطيع تسخين الماء، ولو اغتسل لهلك أو لا مرض، الشريعة هنا تخفف عنه، الشريعة هنا تخفف عنه. لماذا؟ لأن هذه المشقة تتسبب بضرر بالغ وخطير، والشريعة لا تدعو إلى ذلك. قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المرتبة الثانية مشقة خفيفة جدا لا أثر لها فيما يتعلق مثلا بالعبادة والطاعة، ولذلك هذه تلحق بالمشقة الأولى التي لا تنفك عنها العبادة. وذكرنا لكم بأن من المشاق مثلا يعني صداع يسير في الرأس، هذا لا يسقط وجوب الجماعة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وأقصد بالراجح وجوب الجماعة، على الذكر البالغ. فالألم اليسير، الصداع اليسير، هذا ما يوجب إسقاط الجماعة، كذلك ما يوجب الفطر في رمضان. ألم يسير في الرأس مثلا، أو وجع ضرس، أو ألم في الأصبع، هذا كله مما يحتمل، مشقة محتملة وهي خفيفة جدا. المرتبة الثالثة وهي مرتبة متوسطة بين الأولى والثانية، متوسطة، وهذه في الواقع تختلف باختلاف حال المكلفين، ولذلك السيوطي رحمة الله عليه قال: ولا ضابط لهذه المراتب إلا بالتقريب. يعني الآن عندي شخص مثلا الصداع اللي يجيه يسير، لكن بالنسبة لبنيته الجسمانية، بالنسبة لوجود أعراض مرضية أخرى، بالنسبة لوجوده في مكان معين، قد يقوم المفتي فيرخص لهذا الذي عنده صداع يسير بعدما يجتهد في حالته وينظر في طاقته، لكن ما يرخص لغيره. وهنا يأتي دور المجتهد، يأتي دور الفقيه، يأتي دور العالم في أن يجتهد في الحال، فما يجعلها قاعدة عامة كل من ابتلي بصداع يسير يفطر أو لا يفطر مثلا، لا، وإنما يجتهد في هذه الحال. ولذلك هذه من هذا يأتي هنا دور الفقيه، دور العالم، دور الفقيه المتعمق في مثل هذه القضايا. هذه بالنسبة للمشاق النوع الثاني، ولذلك يختلف باختلاف حال المكلف. طبعا هذه القاعدة تشير إلى مسألة الرخص، والرخصة مما يحبها الله عز وجل، ولذلك الرخص أحيانا قد يجب العمل بها، وأحيانا يحرم، وأحيانا يسن، وأحيانا يكره، وأحيانا يباح. يعني ترجع إلى الأحكام التكليفية الخمس: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباح. أحيانا يجب الأخذ بالرخصة، مثل ماذا؟ مثل المضطر الذي ليس لم يجد إلا ميتة، وهنا الآن بين الأكل من الميتة أو عدم الأكل بذهاب نفسه المعصوم، فإنه يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يأكل من الميت، لماذا؟ لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب. الله جل وعلا أمر المسلم بأن يبقي على نفسه المعصومة، نفسه وأنفس غيره يبقي عليها، وذلك باستعمال الوسائل التي تقود إلى ماذا؟ إلى الإبقاء على الأنفس المعصوم. كذلك مثلا إنسان صائم وخاف على نفسه الهلاك بسبب مثلا الجوع الشديد، بسبب العطش الشديد، وحالته يعني ظاهر منها أنها تؤول إلى الموت إن لم يأكل أو يشرب، يجب عليه أن يفطر. لاحظوا كيف عظمة الشريعة، وهذه مسائل مثل ما ذكرت يجتهد فيها المفتي أو طالب العلم. هناك طبعا ذكر العلماء مجموعة من الأمثلة والتطبيقات على مثل هذه القاعدة وهي الترخص، وهي الترخص. وذكروا منها مثلا من ابتلي ب يعني تعلمون بأن الاستمناء محرم، الاستمناء محرم، وهناك من به مرض إن لم يستمني تشققت أنثيه وربما أدى إلى هلاكه أو إلى حافة الهلاك. رخصوا لمثل هذا أن يستمني دفعا لهذه، دفعا لهذا المرض ودفعا لهذا البلاء. هناك رخص يندب فعلها، يعني نص جمهور الفقهاء على سنية القصر في السفر ولو لم يكن هناك مشقة، قالوا هذا مسنون. طبعا هناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهب إلى وجوب القصر في السفر، كذلك الفطر في السفر حتى ولو لم يكن شاقا، لأن العلة هي مطلق السفر سواء في القصر أو الفطر. وبعض العلماء يذهب إلى وجوب الفطر في السفر، وأن من صام في السفر فإنه لا صوم له ويقضي، وهذا مذهب الظاهرية. هناك رخص هناك رخص يحرم فعلها، يحرم فعله. هذه ترجع إلى النظر إلى حال الشخص. يعني مثلا ذكرت أنا قبل قليل حرمة الاستمناء، حرمة الاستمناء. فيأتي شخص يقول والله أنا غير متزوج وبحثت أريد أن أتزوج، لكن كيف ما وجدت، والآن أنا صاحب شهوة، عندي شهوة، هل يرخص له بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لما نادى الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع، الحديث ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فما دلهم على الاستمناء وما أرشدهم إليه، وإنما دلهم على ما يضعف هذه الشهوة وهو الصوم، وهو الصوم. والحالة اللي ذكرتها أنا قبل قليل لا، هي حالة مرضية، حالة مرضية، وهي معروفة عند العلماء، تسمى بالشبق، وفيها تشقق للأنثيين وفيها كذا، يعني يصل الإنسان إلى إذا لم يستمني وصل إلى مرحلة الموت أو يشارف على الموت. طبعا هناك رخص ينص العلماء على كراهية العمل بها، يعني ذكروا مثلا كراهية القصر في أقل من 3 مراحل، هذا قديما يقولون يعني يكره ذلك، و يعني هذا على يعني على الخلاف المذكور في مسألة المسافة التي يقصر فيها المسافر، ودائما يذكرون بأن الاحتياط في مثل هذا واجب. هناك رخص مباحة مثل ما يتعلق بالبيوع، ما يتعلق بالبيوع. بالنسبة للتخفيفات في الشريعة أقسامها كثيرة، ويعني ملخصها وحاصلها 7. عندنا النوع الأول من أنواع التخفيف ومن أنواع الترخص هي رخصة إسقاط. رخصة إسقاط، ما معنى رخصة إسقاط؟ أن تسقط العبادة عن المكلف، تسقط العبادة عن المكلف، إما بأصل الشرع يعني من حيث الحكم هي ساقطة عن هذا المكلف، وإما لما يطرأ على المكلف من أحوال. يعني مثلا صلاة الجمعة غير واجبة على النساء بأصل الشرع، يعني المرأة غير مكلفة بالذهاب إلى صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، فلا يجب على المرأة جمعة ولا جماعة، لكن تجب على الذكر البالغ، تجب على الذكر البالغ. فالذكر البالغ هذا إذا مرض سقطت عنه الجمعة وانتقل إلى البدل، ما هي؟ الظهر. كذلك الجماعة إذا مرض المكلف وما استطاع الذهاب إلى المسجد سقطت عنه الجماعة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر، إلا من عذر. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. فالذي لا يستطيع على نفقة الحج أو لا يستطيع على ببدنه فالحج غير واجب عليه، وكذلك العمرة. هذه تسمى رخصة إسقاط أو تخفيف إسقاط. الثاني رخصة تنقيص، تنقيص، وهذه مثالها القصر في السفر، القصر في السفر تقصر الرباعية، وعندنا ثلاث صلوات رباعية الظهر والعصر والعشاء، تقصر إلى ركعتين. الثالث رخصة تقديم، رخصة تقديم، ويضربون لها مثال بالصلاة مثلا تقديم العصر مع الظهر تجمع جمع تقديم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تقديم الزكاة قبل الحول مثلا، تقديم الزكاة قبل الحول. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين كاملتين. وقد يحتاج الإنسان أو تحتاج الدولة أو يحتاج ولي الأمر إلى تقديم الزكاة، فيجوز أن يطلب ولي الأمر من الناس تقديم الزكاة لنازلة من النوازل، لحدث من الحوادث تحتاج الدولة إلى ذلك، يحتاج ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام تصرف في هذا بمنصب الإمامة، بمنصب الإمامة. كذلك زكاة الفطر، تعلمون بأن زكاة الفطر وقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولما شق على الناس رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. كذلك الكفارة، كفارة اليمين قبل الحنث، قبل أن يحنث. وقد جاء في الحديث من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذه أحد ألفاظ الحديث الصحيحة. فيقدم الكفارة قبل الحنث. كيف يعني؟ مثال، حلف إنسان قال والله ما أدخل بيت فلان، ما أكلم فلان، فرأى بأنه يأتي لأن هذا هو الخير يكلم ويدخل، فقدم الكفارة قبل الحنث، والحنث هو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. هناك يعني أيضا من التخفيفات تخفيف التأخير أو رخصة التأخير، التأخير يعني مثل جمع التأخير، عندنا جمع تقديم وجمع تأخير، تؤخر الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء مثلا. كذلك قضاء رمضان، فقضاء رمضان واجب وله وقتان، وجوب موسع وجوب مضيق. الوجوب الموسع من ثاني يوم من شوال إلى شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الوجوب، أصبح الوجوب ضيقا، يجب عليه أن يبادر إلى القضاء. كذلك تأخير الإنسان الصلاة مثلا لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة. مثال يضرب العلماء كأبي العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم بأهل الحسبة الذين يحتسبون على الأسواق ويحتسبون على كذا، قال يجوز لهم أن يؤخروا صلاة الجماعة أو يؤخروا الصلاة، وذلك للمصلحة الراجحة، حماية السوق، التنبيه على مثلا الناس وشيء من هذا القبيل. كذلك الطبيب مثلا، يجوز للطبيب أن يؤخر الصلاة لكونه مشتغل بإنقاذ نفس معصومة من خلال عملية جراحية، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مثلا، أو يؤخر أحيانا الصلاة إلى وقت الصلاة الثانية جمعا لا قصرا إن احتاج إلى ذلك. تعلمون بأن بعض الأطباء يمكن يجلس في العملية 14 ساعة، وبعضهم 10 ساعات، وبعضهم 7 ساعات مثلا، هذا لو ترك العملية لا تسبب في إتلاف نفس معصومة. فهذا الفقه، هنا يأتي الفقه، فيجوز للطبيب أن يؤخر. ولذلك في
عند البيهقي وغيره أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو ذاهب إلى الجمعة فترك الجمعة وذهب إلى سعيد بن زيد إلى سعيد بن عشر مبشرين في الجنة، استصرخ عليه. كان ابن عمر ذاهب إلى المسجد للجمعة فقيل بأن سعيد يحتضر فذهب إليه، وهذا من الفقه. كذلك حارس الأمن، رجل الأمن على منشأة أو على الحدود، أو رجل أمن يحمي الناس مثلا من المخدرات، هناك كمين للقبض على المجرمين، هناك القبض على المخربين، ويحين وقت الصلاة يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقته وأن يترك الجماعة، ويجوز له أن يجمع أيضا إذا احتاج ويقدر هذا، بمعنى إذا ذهب يصلي دخل شر على البلاد وعلى العباد، على البلاد وعلى العباد، ولذلك له أن يؤخر الصلاة. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل، كان مسافرا أو في الغزو، وكان الخوارج قد انتشروا، فكان يصلي رضي الله عنه أبو برزة الأسلمي، هذا من عمالقة الصحابة ومن شجعانهم وأبطالهم، فكان حبل الدابة، حبل فرسه بيده، فجذبه الفرس ثم انفلت فتبعها، ترك الصلاة وتبعها فقبض عليها، فغمزه بعض شباب الخوارج، قالوا انظر إلى هذا كيف يترك الصلاة ويركض وراء، يعني مثل ما يقولون ترك الصلاة وركض وراء فرسه. فقال أبو برزة والله أنا لم منذ أسلمت لم أسمع من يعني يقول مثل هذا الكلام. طبعا تعلمون بأن الخوارج من أكثر الناس قلة أدب مع العلماء، ومن أكثر الناس غمز ولمز في العلماء، لعلمهم بأن الذي يقف سد منيع في وجههم ويسقط مشروعاتهم ويجهضها هم العلماء. علماء، ما يمكن أحد أن يقف أمام هذا الفكر إلا العلماء. فغمزه فذكر، قال يعني لاحظ تقدير المصلحة، فقال يعني بيني وبين أهلي مسافة طويلة، إن تركت الفرس ضعت في هذه الصحراء ولم أصل إلى أهلي، وهذه الصلاة مما تتدارك. ولذلك بعض الناس الآن عندنا في الفقه ويجوز قتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، يعني أنت الآن تصلي ومرت عقرب منك وخايف أنها تؤذيك أو تؤذي غيرك، تذهب تقتلها وتكمل صلاتك. ثعبان، تقتله وتكمل صلاتك. طفل خشيت أنه يعني يصاب بشيء، تذهب وتنقذه أو تحمله، ولو ترتب على ذلك بطلان الصلاة. هذه الموازنة، هذه الشريعة تدعو إلى هذا. بعض الناس عنده جهل، وربما دخل في الصلاة ويعتقد بأنه إذا خرج منها خرج من الإسلام. خرج من الإسلام. أذكر يعني من القصص والأسئلة التي تمر عليه بعضها مؤلمة، تنطبع في الذهن وترسخ في البال لأنها مؤلمة. جاءني سؤال، امرأة مسكينة عجوز كبيرة تصلي، ومر طفل من أمامها، طفل صغير في وقت الشتاء وهي في الغرفة. السؤال، الطفل يقطع الصلاة ما يقطع الصلاة؟ الطفل الآن إذا مر بينك وبين محل سجودك ما يقطع الصلاة. فدفعته بشدة لتحمي صلاته فسقط في النار ومات، ولد ابنها مات. فلذلك لابد من الفقه في مثل هذه القضايا. إذن هذه رخصة تأخير، رخصة تأخير. يسأل بعض الطلاب الآن في الجامعات وكذا، يقولون طيب أنا أدرس مثلا مبتعث في الخارج أو يدرس في البلد، يقول الدكتور مثلا في الجامعة مصر على أن نكمل المحاضرة، ممنوع أحد يطلع من الفصل. بعض الشباب عنده تدين، لكن تدين يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى فقه، فيعني يرتكب مخالفة الشريعة ما تدعو إلى ذلك، يطلع ويكسر هيبة الدكتور مثلا وربما تسبب في ربكة في القاعة أو في المكان لأنه قال لا أنا سمعت الأذى لازم أخرج. هذا شيء طيب إذا كان الجميع يتفق معك الدكتور معك، لكن مثلا في الغالب أن هذا في وقت صلاة الظهر، يعني هل يمكن أن تجمع بين المصلحتين؟ الجواب ممكن. ممكن كيف؟ أنك تتفق أنت والدكتور أو أنت والطلاب على أنكم بعد انتهاء المحاضرة تجتمعون تصلون جماعة، بدل هذه العنتريات، بدل هذه الفوضوية، بدل هذا الأمر اللي يقول أنا ما همني أحد. يوجد طبعا هذا الكلام أقوله أنا ليس من كيسي، لا من واقع، واقع معايش مع بعض الشباب عنده تدين عنده كذا، وبعضهم يحرج نفسه ويحرج دينه. يعني هو الآن يعكس صورة خاصة في بلاد الغرب، يقال شوف هذول المسلمين. فعندنا قاعدة مثلا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. ما معنى ذلك؟ شخص الآن إذا راح للمسجد صلى وحده، وإذا صلى في البيت أو في الجامعة أو في المدرسة صلى جماعة، أيهما أولى؟ المدرسة والبيت والجامعة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. ممكن الإنسان يأخر مثل هذه العبادة. عندنا بارك الله فيكم أيضا رخصة تخفيف الإبدال أو رخصة الإبدال، يعني مثلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن البدل، ما وجد الماء يتيمم، وجد الماء لكن لم يستطع استعماله يتيمم، هذا البدل في طبعا في الوضوء وفي الغسل. كذلك في الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ينتقل ما استطاع القيام ينتقل إلى البدل القعود، ما استطاع القعود ينتقل إلى البدل وهو الصلاة على جنب أو مستلقيا. هناك كم صار عندنا؟ ها تحسبون أنتم معاي وتكتبون ولا ماذا؟ طيب هناك تخفيف اضطرار، وهذا يسمونه رخص الضرورة، رخص الضرورة. يعني مثلا أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر. كذلك يذكر الفقهاء مثال شرب الخمر لدفع الغصة، طبعا هذا مثال ليس هكذا على إطلاقه، يعني شخص يأكل في مطعم يأكل في مكان فغص وما عنده ماء، ما في إلا كأس خمر، يمكن أن يدفع كأس الغصة بكأس الخمر؟ قالوا نعم، قالوا نعم، لأن هنا ضروري وهذا يعني في مرتبة الحاجيات اللي تترك، يعني فيما يتعلق طبعا عندنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فإذا اجتمع ضروري في ما يتعلق بالنفس أمام حاجي فيما يتعلق بالدين فيقدم الضروري اللي في النفس. وهذه مسألة إن شاء الله سنتحدث عنها بتوسع. واضح؟ عندنا مثلا يعني استعمال بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول، لكن هذا الكحول استهلك في هذا الدواء، استهلك في هذا الدواء. الآن أغلب الأدوية يوجد فيها نسبة من الكحول لكنها مستهلكة داخل هذه المادة، بحيث أن لا يمكن عزلها ولا يمكن فصلها ولا يمكن كذا، والمسألة فيها خلاف طبعا، لكن الراجح جواز ما دام أنها لا تسكر وليس لها عين مثلا، والنسبة كانت قليلة جدا واستهلكت داخل مادة الدواء، ففي هذه الحالة يجوز الإنسان أن يأكلها، عفوا أن يتعاطى هذا الدواء. الشريعة أيضا رخصت في طبعا عندنا مسألة الاستجمار والاستنجاء، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. فمن استجمر بالمجزوم المحقق أنه سيبقى أثر للاستجمار، ولذلك في الزاد، زاد المستقنع وفي كتب الفقه ماذا يقولون؟ يعفى عن أثر الاستجمار. استجمر بثلاث أحجار أو بحجر ذي ثلاث شعب وقطع الخارج من السبيلين، هذا الباقي لو سلط عليه الماء لخرج ملونا، ولذلك قالوا هذا مما هو معفو عنه، مما هو معفو عنه. وهذا قد يضطر إليه بعض الناس، وإن كان في الأصل طبعا جواز الاستجمار مع وجود الماء، وقد كان جمع من الصحابة يذهبون إلى الاستجمار ويقولون بأن الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء، والصواب أن الاستجمار والاستنجاء مطلوبان، ومن أتى بأحدهما أجزأه بالشروط طبعا الشرعية التي يذكرها الفقهاء. فيها من فيه صورة من أسباب التخفيف اللي هي صورة التغيير، يضربون لها مثال واحد وهو صلاة الخوف. صلاة الخوف طبعا لها هيئات معينة مذكورة في كتب الفقه، ولذلك يعني نضرب عنها صفحة. طيب، عندنا يعني الآن نحن في زمن كورونا، ما رأيكم أننا نحاول أن نطبق هذه القاعدة على ما يتعلق في هذه الجائحة وهذا الوباء الذي اجتاح العالم كله؟ طبعا هذه الجائحة التي انتشرت في العالم، وهذا الوباء الذي أفزع الناس وجعل الكرة الأرضية مشلولة، عطل الاقتصاد، يعني عزل الناس، وهذا أمر يعني لا ينكره من لدي أدنى مسكة عقل. العالم كله الآن يعيش هذه الجائحة. هناك طبعا الآن ولله الحمد ظهرت رسائل أكاديمية فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذه الجائحة، من جملتها من الترخيص أولا سقوط الجمعة والجماعة عن المسلمين، في خاصة بدايات أزمة كورونا، وهذا الفيروس، هذا الوباء سريع الالتقاط. والعجيب أن هذا الفيروس يعني لا يكتفي بانتقاله إلى شخص واحد، فالشخص الذي يحمل هذا الفيروس ممكن أنه يدمر بلد وينشر في 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 مجتمع واسع وكبير. ولذلك العلماء ذهبوا إلى أن الجماعة والجمعة سقطت عن الناس، وتذكرون مرينا في بداية الأزمة بهذا الأمر، والناس أصبحوا يصلون في بيوتهم وهناك تباعد، وبقي الناس أشهر لا يصلون الجمعة، يصلون الظهر في البيت، وكذلك سقطت صلاة الجماعة. لماذا؟ للعجز. وهذه قاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ثم بعد ذلك جاءت مسألة الصلاة، الحمد لله رجع الناس إلى المساجد مع التباعد بين المسلمين. لماذا؟ بناء على تقارير صحية طبية أن المسافة التي يجب أن يكون بين الشخص والآخر هذه المسافة، ولذلك ذهبوا إلى الفتوى عند المرسمين من أهل العلم والفقهاء إلى أن التباعد ضرورة هنا، فيسقط التراس، سقط التراس، لا واجب مع العجز. هذا إذا قلنا بوجوب التراس، وتعلمون المسألة خلافية بين الفقهاء وجمهور الفقهاء على السنية، وذهب فريق من أهل العلم على الوجوب، فلو افترضنا تنزلا على أنها واجب فإن الوجوب يسقط بالعجز، والعجز موجود الآن، العجز موجود في مثل هذه الصورة. إيقاف العمرة وإيقاف الحج، وهذه لا شك بأن تمثل مصالح عليا للأمة، ما صدرت إلا من فقهاء، ولذلك ولاة الأمر عندنا حفظهم الله وبارك فيهم حينما أوقفوا الحج والعمرة فترة زمنية بناء على ما أفتى به العلماء. لماذا؟ لأن لو فتح الأمر لأصبح الوباء منتشرا، ثم بعد ذلك جاءت قضية الاختيار عدد قليل في الحج لتبقى هذه الشعيرة نابضة بالحياة، فجمع بين مصالح الدين والدنيا، ولله الحمد والمنة. أسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يبارك فيهم. ثم بدأت عملية تدريجية في قضية الزيادة في الأعداد بالنسبة للحجاج وكذلك بالنسبة للمعتمرين. هذه قضايا هذا دور الفقهاء فيها، هذا دور الفقهاء فيها. مسألة تغسيل الميت المصاب بكورونا في بداية الأمر كان من الصعب الاقتراب منه لأن هذه الفيروسات تنتقل إليه، ولذلك سقط الوجوب ييمم، فإن لم يستطع مثل صلاة الفاقد للطهورين. الآن شخص الآن فقد الماء ولا يستطيع التيمم، هذا يسمى فاقد الطهورين، فإنه يصلي على الحال التي هو عليه، يصلي على الحال التي هو عليه. وتعرفون مسألة غسل الميت ليس فيها إجماع من حيث الوجوب والسنية، في خلاف بين العلماء. ما يتعلق بصلة الأرحام، كثير من الناس يسألون يقول يعني هل نأثم حينما تركنا أقاربنا وتركنا أرحامنا فترة زمنية طويلة جدا ما التقينا بهم؟ لا، ما يأثمون، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ونحن ولله الحمد في عصر وفي زمن يعني بالإمكان التواصل مع الآخرين عن طريق وسائل التواصل، الاتصالات، أصبح بعض الناس ولله الحمد صوتا وصورة. هذه مسائل مهمة جدا يحتاجها الناس في مثل هذه النوازل، في مثل هذه النوازل. هناك قضايا كثيرة في الواقع تفرضها مثل هذه الطوارئ والنوازل والحوادث التي تطرأ في دنيا الناس. ولذلك الشريعة تأتي فتخرج المكلف، تخرجه من العسر والمشقة إلى الفضاء الرحب من السعة واليسر ولله الحمد والمنة. ولذلك النصوص في هذا كثيرة كما ذكرت، وهذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة التي تشير إلى عظم هذه الشريعة، وإلى أنها شريعة ما يمكن أبدا لمن يعتنق هذه الشريعة أنه يؤذى أو يضر بسبب الدين أو بسبب الشريعة، ما يمكن. وأي إنسان وقع في حرج وضرر وبقي فيه فهذا سببه أحد أمرين، إما ضعف الدليل وإما سوء فهم المستدل. أبدا، فبعض الناس قد يبقى في حرج وضيق، والسبب ذلك اعتمد على حديث ضعيف، مثلا ضعيف ليس له يعني حديث ضعيف أو لا أصل له. وبعض الناس قد يفهم هذا فهم مغلوط لحديث صحيح أو لكلام لأهل العلم، هذا موجود، ليتتبع فتاوى العلماء يجد عجبا في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مر على صحابي جليل فوجده أصبح مثل الفرخ، جلد عظم مثل ما يقولون، فقال سبحان الله بماذا كنت تدعو؟ يقول كنت أدعو اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله لا تستطيع، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ شخص قال له الطبيب ممنوع تصوم، أنت عندك سكري، عندك كلى، عندك ضغط، عندك كذا وكذا، فأصر قال لا أنا ما أترك الصيام، فمات. الملامة على من؟ على الدين ولا على هذا الرجل؟ على هذا الرجل. الدين ما أمر، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا ضرر ولا ضرار، بعثت بالحنيفية السمحة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لاحظتم كيف؟ هذه الشريعة شريعة عظيمة. طبعا هذه القاعدة ما زال فيها يعني مسائل وفوائد، الوقت أدركني لأستمع إلى أسئلتكم، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية المسائل التي المتعلقة بهذه القاعدة الواسعة والعظيمة والعريضة. أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما قلت وبما ذكرت، وأسأله جل وعلا أن يصلح النيات والذريات وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أنا ما وصلني أسئلة، لعلي أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع، ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم في مجلس جديد أيضا نكمل في هذه القاعدة، وذلك لأهميتها وللحاجة إليها، خاصة كثير من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.